الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل. قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة. قال لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا أحسنه إذا هو أفسده، ولكن يحدث بما روى. وممن اشتهر بهذا الوليد بن مسلم. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قال قلت ظاهر هذا تدليس التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، وربما يقولون سواه فلان أو جوده فلان، أيضا كذلك سواه فلان أو جوده فلان، بمعنى أنه أظهر سنده جيدا بين الناس، أو بمعنى أنه أظهر سنده ليس فيه حذف. السائل ما يؤمن من هذا المدلس أن يسقط شيخه؟ قال هل قد وجد هذا بالاستقراء؟ الذي وجد أن يحذف شيخه فقط، هذا الذي عرف. نعم، تدليس التسوية أن يعمد إلى شيخه فيسقطه، ويكون أحدهما قد سمع من الآخر. قال فصل. قال أبو مصعب الزبيري رحمه الله سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، وهذا مجهول عند المتقدمين. هذا مجهول عند المتقدمين، فهذه أقولها لكم هنا. من عرف إنما عرف بالواتساب أو بالفيسبوك وليس بطالب علم، هذا مجهول، وإن عرف اسمه ورسمه حتى يشهر بالطلب ويعلم بالطلب، لأن كثيرا منهم صار يتكلم بما لا يعرف ويتكلم بما ليس له، وإنما هو لغيره من العلماء والشيوخ. قال ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يكذب في حديث الناس. من يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ العلم منه، لأنه وضاع كذاب قد يدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. والذي يكذب في حديث الناس فاسق، وهل يكفر بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم معنا أنه لا يكفر إلا إذا كان قصده الطعن في الدين واستحل ذلك. وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن يعني ولا عمن يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الناس، بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ دينه. قال الشيخ مقبل رحمه الله في قوله لا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، يعني شخص مقبول لكن ما عرف بالطلب، أي مقبول على اصطلاح الحافظ بن حجر في التقريب، أو مجهول ما عرف بالطلب لا يحتج به. والإمام مالك من كبار أتباع التابعين، دليل على أنه إذا كان غير معروف بالطلب حتى ولو كان من التابعين، لأنه هو نفسه من كبار أتباع التابعين. فهذه فائدة نفيسة قد لا تجدها يعني مبوبا عليها ومفصلا عليها، وإنما تأخذها من مثل هذه المواطن. قال وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ينبغي في صاحب الحديث أن يكون فيه خصال، أن يكون ثبت الأخذ، يعني يأخذ عن الأثبات ويثبت ما أخذه من التحريف أو التصحيف، ويفهم ما يقال له، لأن الذي لا يفهم كيف سيفهم إذا كان هو لم يفهم الحديث ولم يفهم ما يقال له، كيف يفهم غيره؟ ويتبصر الرجال بحيث يعرف الضعفاء فيترك حديثهم، ويعرف الأثبات فيأخذ حديثهم يرويه، ثم يتعاهد ذلك، يتعاهد ما أخذ وسطر وحفظ، لأن الحفظ خوان، والإنسان مع طور المكث قد ينسى وقد يهم، ومن الذي لا يهم؟ فلهذا ينبغي له أن يتعاهد محفوظاته، وقال ابن مهدي رحمه الله: قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. هذه فائدة عظيمة. كيف تعرف أن هذا الراوي ثبت أو أنه غير ثبت؟ بتتبع روايته مع رواية الأثبات. فإن كانت روايته معروفة فهو ثبت مقبول، وإن كانت روايته مخالفة فهو غير ثبت وغير مقبول. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. وهنا في التعليق قال: أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، فقال رحمه الله: حدثني أبي عن أحمد الدورقي عن قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وهذا إسناد صحيح. قال الشيخ رحمه الله: هذا الأخير بشرط أن يكون عنادا، أما إذا كان واثقا بكتابه أو واثقا بحفظه فإنه لا يقبل منه ذلك الحديث الذي خالف فيه الناس ولا يقدح فيه. هذا هو الصحيح في هذا، يعني هذا تعليق على قوله: وإذا روى حديثا غلطا، والحديث معروف أنه غلط فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه. الشيخ قال: هذا ليس على إطلاقه، يعني إذا كان مستمر على العناد وقد علم أنه غلط فهذا نعم يترك، أما إنسان متأكد عنده يقين أن هذا الحديث عنده على هذا الوجه فإذا شك في هذا الحديث يترك الحديث والرجل على عدالته. قال: يعني الناس يخالفونه وهو يروي على خلافهم. فقيل له في ذلك فأبى أن يرجع إن كان عنادا قدح فيه، وإن كان واثقا بحفظه أو واثقا بكتابه الحديث لا يقبل منه وتقبل أحاديثه الأخرى، والأحوط أن يقول: حفظي كذا وخالفني الناس فيه. هذا الأحوط أن يبين أن الناس خالفوه في هذا. فمن ذلك حديث يرويه شعبة في قصة ابن عباس، في الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار، وفي رواية بنصف دينار. كان شعبة يرفعه، ثم قيل لشعبة بعد فترة: كيف تحدث بهذا الحديث؟ قال: كان بي جنون. رجع عنه وبين أنه رواه على غير الوجه. وقال ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه يقبل حديثه، والآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. قال الشيخ مقبل رحمه الله: مثل الذين أحاديثهم حسان، يعني مثل محمد بن عمرو بن علقمة وعاصم بن أبي النجود الذي يقال فيهم صدوق يخطأ أو صدوق يهم، مثل هذا يحسن حديثه إلا ما كان من أوهامه، ونص العلماء على أنه من أوهامه أو من أخطائه لا يقبل. قال: والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. هذا قول الحافظ: يهم والغالب على حديثه الوهم، يخطأ كثيرا. قال: قلت: هذه أقسام الصادقين، أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم، لأن الكذاب حديثه مردود مطلقا. وقال ابن المبارك: اكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. يعني الذي يحدث من حفظه وهو لا يحفظ قد يصل المرسل، وقد يقطع المتصل، وقد يروي على المعنى ويكثر منه المخالفة. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول، وهي المغازي والتفسير والملاحم. ومع ذلك الإنسان يتوخى في هذه بقدر الإمكان، وإلا كثير من أخبار غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات غيره قد لا توجد لها أسانيد، لكن الإنسان يتوخى بقدر المستطاع. والتفسير له أن يوافق بين التفاسير، لأن بعضها تفسير القرآن بالقرآن، بعضها تفسير القرآن بالسنة، بعضها تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، بعضها بلغة العرب، فأنت تجمع أقوال الناس وتستفيد المعنى في الجملة وترجح إذا كان بينها اختلاف، أما إذا كانت معانيها متوافقة فلا بأس بقبولها جميعا. مثل تفسير الصمد، الصمد فسر بتفاسير عدة، قيل هو الذي لا جوف له، وقيل هو السيد الذي كمل في سدده، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل كذلك هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. قال: قلت ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأكثر من يؤلف في فضائل الأعمال يأتي منه العجائب، وأكثر من ذلك كتاب جماعة التبليغ المعروف بحياة الصحابة، وكتاب آخر تبليغ نصاب، كلها مليئة بأحاديث ضعيفة وموضوعة. بعضهم ما يدري إيش معنى ضعيف وإيش معنى موضوع، لا سيما الذين لم يطلبوا العلم، وأصحاب جماعة التبليغ قد يسخروا من أهل الحديث. قيل لبعضهم: هذا حديث ضعيف، قال: نؤكله حتى يسمن. أصلا جاهل بدين الله عز وجل، ما يدري معنى ضعيف من معنى صحيح. وبعضهم ذكر عنه أنه كان يحدث الناس ويقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يحدث على الاحتجاج، ما يدري أن كتاب الموضوعات لابن الجوزي في المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسنهم حالا الذي يقترب من كنز العمال، كنز العمال حوى الصحيح والضعيف والموضوع والمقبول والمردود والمقطوع والموقوف. وهكذا ما يسمى بمسند الفردوس، كثير من أحاديثه ضعيفة، وكان أخونا الشيخ أبو بلال العدني يحقق فيه، لكن وافته المنية قبل أن ينتهي منه، فأسأل الله عز وجل أن يهيئ من يكمله. قال: فهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإذا كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي محمد بن عمرو متروك، هذا كتاب الطبقات لابن سعد أغلبهم من طريق الواقدي. كتاب الطبقات كتاب مفيد جدا، وصاحبه مقبول الحديث ثقة أو حسن، ومع ذلك أخذ العلم من الواقدي هذا الكذاب أو المتروك. قال: وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي، وكلاهما متروك بل قد اتهم، لا سيما الكلبي قد اتهم بالكذب والرفض. وكثير من القصص التي تجدها في تاريخ الطبري وفي هذه المرويات من طريق الرافضة، لوط والواقدي وكذلك هذا الكلبي. الكلبي قيل اختلف في اسمه إلى 100 اسم، كلما وضع الأحاديث وعرف أنه كذاب جاء باسم جديد، بل إنه مرة كان يحدث ويقول عن أبي سعيد، يظن الناس أنه أبو سعيد الخدري، وهو أبو سعيد الكذاب رافضي أثيم. ولذلك كن على حذر من أغلب المرويات التي في حروب علي رضي الله عنه ومعاوية، والتي في قصة يزيد، والتي كذلك في قصة مقتل الحسين ومقتل عثمان بن عفان وغير ذلك من الأمور، أغلبها من طريق هؤلاء الكذابين الرافضة، شوهوا صورة الإسلام. وبعضها والله لا يصدقه يعني إنسان ولا يتصوره، حين يقولون مثلا أن يزيد بن معاوية استباح المدينة 3 أيام ففضت 7000 بكر، يا أخي ما زال الزمن زمن صحابة وزمن تابعين، القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل قاد جيشا إلى في فتح القسطنطينية، وكان تحته من الصحابة أتباع وهو يقودهم. وفي الحديث أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، هب أنه ظالم غاشم كما يقال، لكن 7000 عذراء يعني لا يعقل ولا يصدق. فكثير من الروايات من هؤلاء الكذابين. قال: وفي الملاحم على الإسرائيليات، يعني قصص مأخوذة من التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل محرفة مغيرة مبدلة. وأما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بل وبفضائل الشيخين، وقد أغناهم الله وأعلى مرتبتهما عنها. بل إن واحد يقال له نوح، أظن نوح الجامع، وضع أحاديث على عدد سور القرآن. لماذا؟ قال من أجل أن يقرأ الناس القرآن. يقرأ الناس القرآن بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح ولا يجوز. أو واحد يقوم يحدث بالحديث ذاك، ومن ترك الصلاة فإن الله عز وجل يبتليه بخمسة عشر أمرا، خمسة في الدنيا وخمسة في القبر وخمسة في الآخرة. هذا حديث موضوع، أقصد ضعيف ومطرح، ضعيف جدا، ولا يبعد أن يقال بوضعه. وقد سمعت الشيخ عبد المحسن العباد قبل سنين كثيرة، أظن قبل 20 سنة، وهو يسأل أن يحدث به، قال يكفي عنه قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حدث بالقرآن وحدث بالسنة ولا تحدث بالأحاديث الموضوعة. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قول الإمام أحمد رحمه الله 3 كتب ليس لها أصول، إما أن يراد به الغالب وإما أن يراد به كتب مخصوصة. ذكر هذا الكلام في الفوائد المجموعة للشوكاني، فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. أما أن يحمل على الغالب على هذه الكتب أن فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، وإما أن يراد كتب مخصوصة كما ذكره أي الحافظ هنا مثل المغازي للواقدي، وكذلك سيب بن عمر التميمي، وهكذا أبو مخنف لوط، وجمع ممن هم متروكون أو ضعفاء. وهكذا أيضا التفسير، فإن كتب التفسير ما قد وجدت لها من ينقيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أما أحاديث الأحكام فقد خدمت، وأي خدمة، لكن أحاديث التفسير وأحاديث المغازي لم تخدم. ولذلك كان من آخر أعمال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أنه ألف في الصحيح المأثور في الصحيح في التفسير بالمأثور، الصحيح المسند في التفسير بالمأثور، ومشى على عدة كتب: تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، وعلى غيرها مشى عليها صورة. إلا أنه رحمه الله ربما ترك أحاديث ابن أبي نجيح عن مجاهد، مع أن الجمهور يمشيها لأنها من رواية القاسم بن أبي بزة عن مجاهد، وقد علم الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد، وابن أبي نجيح من الأثبات في مجاهد في الحديث، ومن المضعفون في التفسير. وهكذا رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الحديث من الأثبات فيه، وفي التفسير ممن ضعف فيه. فالشيخ مقبل ربما ترك هذا. ورأينا أن كثير من العلماء مثل رواية علي بن أبي طلحة أن الشيخ مقبل يحكم عليها بالانقطاع، وهكذا أحمد شاكر وغير واحد من أهل العلم، رأينا أن كثير من العلماء ربما يمشيها، يقول تتابع علماء السلف على قبول مثل هذه الرواية، ولا سيما إذا علمت الواسطات. قال: وهذا فيه ضرر عظيم خصوصا المغازي، لأن كل طائفة تأخذ ما يناسبها وتعزوه إلى التاريخ، فهي محتاجة إلى تنقية، والله المستعان، والحمد لله.